عليكم السلام ورحمة الله الكرام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المانعية هل تشمل ما ليس له لحم كالبق والقمل ونحوهما، وقد ذكر المحقق النائيني في كتاب الصلاة عدم الشمول مستدلا بعدة وجوه، وذكرنا أن الوجه الثاني هو عبارة عن قصور المقتضي، أي قصور دليل المانعية عن الشمول لما ليس له لحم، وقد مر ذلك. الوجه الثالث، على فرض أن دليل المانعية مطلق ويشمل كل ما حرم أكله، سواء كان مما له لحم أم لا، فهل هناك مخصص لهذا الدليل أم لا؟ فذكر أن المخصص لهذا الدليل مجموعة روايات، منها ما ورد في دم البرغوث، كرواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ فقال: لا وإن كثر. وأيضا موثقة عبد الله بن أبي عفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إنه يكثر ويتفاحش. قال: وإن كثر. فيقول سيدنا قدس سره بأن هذا التعقيب من قبل الراوي، حيث قال إنه يكثر ويتفاحش، ظاهر للنظر إلى حال الصلاة، لأنه يسأل عن أصل الموضوع من حيث النجاسة والطهارة، وإنما يسأل عن حال الصلاة، وإلا لو لم يكن ناظرا لحال الصلاة لم يكن وجه للسؤال الثاني إنه يكثر ويتفاحش. فهذا ناظر إلى أنه تخيل أن الدم، أي دم البراغيث، معفو عنه إذا كان أقل من الدرهم، فهل يشمل العفو ما إذا كان أكثر من الدرهم بأن كثر وتفاحش أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنه حتى مع كثرته فإنه لا مانعية فيه. إذن فمقتضى هاتين الروايتين أن دم البرغوث لا يمنع من صحة الصلاة فيه وإن كان مما لا يؤكل، وحيث لا يحتمل عرفا خصوصية للبرغوث في مقابل الباق والمثلا القمل والنمل وأشباه ذلك، فحيث لا يحتمل خصوصية له، إذن مقتضى هذه الروايات تخصيص موثق ابن بكير الدال على مانعية ما لا يؤكل لحمه بأن يقيد بما إذا كان ذلك مما له لحم، وأما إذا كان مما لا لحم له فلا يشمله دليل المانعية بمقتضى التقييد بهذه النصوص. فإذا شككنا في أن هذه النصوص خاصة أم عامة، بأن احتمل العرف أن هناك خصوصية مثلا لهذا النوع من الحيوانات، فحينئذ نصل إلى الوجه الرابع، وهو أن يقال إن موثق بن بكير وإن كان مطلقا في نفسه ودالا على مانعية ما لا يؤكل سواء كان مما له لحم أم لا، إلا أن السيرة قائمة على عدم اجتناب ما لا لحم له، حيث أفاد المحقق النائيني قدس سره قال مضافا إلى السيرة القطعية في الصلاة مع القمل ونحوه من هوام البدن، بحيث لم يسمع المانع من أحد ولو لم يكن الاجتناب حرجا، يعني قامت السيرة على الصلاة حتى مع عدم الحرج في تجنبه، ولو لم يكن الاجتناب عنه حرجا فضلا عما يلزم منه الحرج، فمقتضى هذه السيرة تخصيص شنو؟ إطلاق موثق ابن بكير. ولكن حيث إن السيرة دليل لبي، فالقدر المتيقن منه مورد الحرج النوعي، وإن لم يكن هناك اختصاص بالحرج الشخصي لكن مورد الحرج النوعي، باعتبار أن كثيرا من العرب والبادو يعيشون مثلا في البادية وتوفر الماء قليلون، فتجنب هوام البدن مثل القمال والنمل والباق فيه شنو؟ حرج نوعي، وإن لم يكن حرجا على شخص مكلف معين، فلعله بلحاظ الحرج النوعي كان معفوا عنه أو قامت السيرة على الصلاة فيه، فلا يحرز شمول ذلك لفرض ما إذا كان تجنب هوام البدن مما لا حرج فيه لا شخصا ولا نوعان، وبالتالي فيقتصر في الخروج عن إطلاق موثق ابن بكير على هذا القدر المتيقن. والصحيح عندنا كما ذكرنا هو قصور المقتضي، أي أننا من الأساس لا نرى في موثق ابن بكير إطلاقا بحيث يشمل ما لا لحم له. نعم، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر هو هل أن المانعية، أي مانعية ما لا يؤكل لحمه، تشمل فضلات الإنسان أم لا، حيث إن الإنسان مما لا يؤكل لحمه، فهل يشمل دليل المانعية شعر الإنسان أو لحمه أو فضلاته مثلا كعرقه كريقه وأشباه ذلك أم لا؟ وهنا مطالب أربعة. المطلب الأول، هل أن دليل المانعية في نفسه له إطلاق؟ هل أن موثق ابن بكير في نفسه له إطلاق؟ يشمل شعر الإنسان وفضلاته أم ليس له إطلاق؟ وقد أفاد الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره أنه لا إطلاق في نفسه، أنه قاصر عن الشمول في نفسه، كما ذكره في صفحة 179 من الجلد 12 من موسوعته الشريفة، قال: لقصور المقتضي وعدم ثبوت الإطلاق في الموثق، يعني موثق ابن بكير، لانصراف عنوان ما لا يؤكل عن الإنسان جزمان، جزمان مقابل النائن، النائن شكك في الانصراف كما في كتاب الصلاة، سيده يقول الانصراف جزمي، إذ المنسبق منه، يعني من عنوان ما لا يؤكل أو حرام أكله، إذ المنسبق منه إلى الذهن ما يكون أكله متعارفا بحيث يكون محللا ومحرما، بس نفس الآكل متعارف، إلا أنه حلله الشارع أو حرمه الشارع. ومن الواضح أن أكل لحم الإنسان ليس متعارفا، فهو خارج عن المقسام من الأصل، وإن شئت فقل البروث متعارف. البروث شنو البروث بعد؟ البروث
احتمال ما ذكره في الروايات أنه متعارف، صار محط السؤال،
محط السؤال، خو مش خالف، لعل ذاك تصور عموم الموثق فأجاب الإمام عنه لا. وإن شئت فقل عنوان ما لا يؤكل يتضمن النهي عن الأكل، يعني لا تصلي فيما نهيت عن أكله، وهذا يقتضي وجود آكل ومأكول، والمخاطب بالنهي هو الإنسان، فبما أن المخاطب بالنهي هو الإنسان فالدليل ظاهر في نهي الإنسان عما يكون الإنسان آكلا له بطبعه، أي لو خلي الإنسان وطبعه لا أكله، فلذلك نهي عن أكله، ولذلك دل الموثق على مانعيته من صحة الصلاة. وحيث إن الإنسان نفسه ليس مأكولا له بحسب طبعه، إذن فهو خارج عن متعلق الناهي والمانعية في موثق ابن بكير، وهذا الكلام عرفي متين. إذن فبالنتيجة أصل الموثق لا يشمل مثل شعر الإنسان ووبره، شعر الإنسان وفضلاته، إما لانصراف عنوان ما لا يؤكل عنه، أو لا أقل احتفافه بما يصلح للقرينية، وهو قوله ذكاه الذابح أم لم يذكه. ومن الواضح أن لحم الإنسان مما لا يقع تحت التذكية حتى يقال ذكاه الذابح أم لم يذكه. زين
ذكرت اللحم، اللحم وإيش الميتة بعد؟
إيش علينا من الميتة؟ إيش دخل الميتة؟
مطلب من الإنسان لو كان في الصلاة
كيف؟ نحن نتكلم في وين الآن؟
ذكرت
في عنوان ما لا يؤكل، وليس كلامنا في جنو في الميتة، والميتة سبق أن بحثناها قبل شهر وبحثنا هل يشمل الميتة ميتة الإنسان أم لا، بحثنا هذا قبل شهر، وذكرنا أن الأقرب هو الشمول بالنسبة لما تحله الحياة كلحمه، هذا سبق الكلام فيه يا شيخنا. أي تهافت؟ كلامنا فيما تحله الحياة، لحم الإنسان مما تحله الحياة، فيتصف بكونه ميتة، فإذا اتصف بكونه ميتة شملته أدلة مانعية الميتة بناء على شمولها.
وهذا البحث مضى. الآن كلامنا في شعره وفضلاته، ايش رأيك نقول فضلات ميتة؟ نقول ريق الإنسان ميتة، نقول هالشكل لا تصح الصلاة فيه لأنه ميتة، الشكل يقال ما يقال هكذا. إذن فبالنتيجة كلامنا الآن في شعر الإنسان وفضلاته، هل لا تصح الصلاة فيه لمانعية ما لا يؤكل أم لا؟ قلنا الموثق منصرف عن ذلك. زين المطلب، قلت لحمة، الرواية تقول لا يؤكل لحمه، رواية قاعدة تقول، أنا قرأت الرواية، قلت الرواية عندما قالت ما لا يؤكل لحمه وذكاه الذابح أم لم يذكه، هذا منصرف عن شنو؟ منصرف عما يقبل التذكية، عما عفوا لا يقبل التذكية. المطلب الثاني، على فرض عموم الموثق للإنسان، فهل يمكن الخروج عن هذا العموم ببعض النصوص التي تعرض لها سيد المستمسك قدس سره في الجزء الخامس صفحة 314؟ قال قد يدعى الخروج، وذلك للخبر الوارد عن البزاق، يعني البصاق، يصيب الثوب قال عليه السلام لا بأس به، وبموثق الساباطي لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد، مع أن اللبن جنو يخرج منها ومقتضى العادة أن يكون على جزء من بدنها، وبالخبر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه، فقال لا بأس. هذا وارد في الصلاة ولا على كل حال. وبالخبر الآخر يشيله، وكان عندنا جماعة يشيل الأسنان وقت الصلاة. وبالآخر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. وفي الآخر وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، هذا من باب الكراهة. على كل حال، فهذه النصوص هل يصح تخصيص الموثق بها بأن نقول الموثق عام حتى للإنسان، ولكن دلت النصوص على استثناء بصاقه ولبنه وسنه وشعره، يعني قرامله وأشباه ذلك؟ أم أنه يقال بأن هذه النصوص إما ليست في مقام البيان من جهة صحة الصلاة وعدمها، بل هي في مقام البيان من جهة الحكم التكليفي وهو أصل وصل شعر المرأة بشعر غيرها، لذلك لا بأس بما تزينت به لزوجها، فهو ناظر للحكم تكليفي وليس في مقام البيان من جهة الصلاة، وكذلك في قول عن الرجل يسقط سنه فيجعل سن إنسان ميت في مكانه، لعل السؤال عن أصل الحكم التكليفي وهو جعل سن الميت في الفم، فإذا الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وعلى فرض أنها في مقام البيان من هذه الجهة، فهل يمكن التفريق بين البصاق وبين البصاق يعني وبين مثل الشعر، فيقال البصاق ونحوه مما جرت سير على الابتلاء به وكونه على الثياب معفو، هذا لا يدل على العفو عن كل ما للإنسان مما لم تجري السيرة على التصاق البدني أو الثوب به. إذا لم يتم الخروج بالنصوص تصل النوبة إلى المطلب الثالث وهو نعم. نعم. بل هو يقول هذه ناظرة لما ما مح ما ما حي شنو محو صورة الصلاة. ما يخالف لا أصل الإرضاع. تارة يسأل عملية الإرضاع هل هي ماحية لصورة الصلاة فتكون مانعة ومبطلة أم لا؟ يقول الإمام لا. وأما لو خرج لبان على ثيابها فهل هو مبطل أم لا؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وهذا هو الكلام. يقال بأن الحم
حمل الإنسان
لا، ما حد يقول بأن الإنسان الحي خب مانع، ما حد يحكي خب في حمل الإنسان الحي يقول مانع لا لا. حمل إنسانا وهو يصلي أنه مانع، ولا أحد يتوقع. الكلام في شنو؟ في اللبان. فهذه الرواية كالروايات الأخرى قد يقال أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان أن هذا العمل ليس ماحيا لصورة الصلاة. أما لو خرج لبن على الثوب فهل هو مانع أم لا؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة. على فرض أن هذه الروايات مثلا لا دلالة فيها تصل النوبة إلى التمسك بشنو؟ بالسيرة. فيقال عادة يبتلي الإنسان بشعر على ثوبه أو بريقين أو بمخاطين أو ببصاقين، بل بعض الناس يتمخطون بثيابهم يعني معتادين على ذلك، يتمخط بذيل ثوبه وكل شيء ماكو ويصلي فيه. هذا مثلا بعض أهل القرى أو أهل يعملون ذلك، ماكو إشكال، يرون فيه بركة. نعم. لا ما قال الشيخ نجاسة، ما نتكلم في النجاسة يا شيخ، لا. خلينا دقيقين، نتكلم في مانعية ما لا يؤكل. أما الطفل شالته وبال في ثيابه وصار بول، هل النجاسة مانع أم لا؟ شنو علاقة المطلب؟
لا، الرواية ناظرة إلى هذه العلاقة،
ناظرة للنجاسة يعني لا، ترضعه وهي تتشهد، ناظر إلى هل عمل ماحي لصورة الصلاة أم لا، أو إلا النجاسة ما لنا علاقة بها. نجاسة في بدن الثوب، في بدن الرضيع. خو المطلب الرابع، عفوا الثالث، سيرة. قد يقال بأن السيرة جرت على ذلك، بل يمكن تصوير السيرة بالدليل الخامس الذي يعبر عنه السيد الخوي دائما بأنه لو كان
لبان،
أي لو كان شعر الإنسان أو ظفره أو سنه أو فضلاته مانعا من صحة الصلاة مع ابتلاء الإنسان بذلك يوميا لبان. وحيث لم يبن في رواية ولو رواية خاصة يحصل لنا الوثوق، فإن هذا الدليل الخامس الذي ذكره سيدنا قدس سره مرجعه إلى دليل عقلائي أن كل مورد يكون محلا للابتلاء، فمقتضى كونه محلا للابتلاء ورود السؤال والجواب عنه، فإذا لم يرد سؤال ولا جواب عنه كان ذلك موجبا للوثوق بعدم ضائريته ومانعيته، وهذا ليس بعيدا. المطلب الرابع، على فرض أن على فرض أن الموثق لا يشمل مثل الشعر أو الظفر أو البصاق أو نحو ذلك، لكن لو افترضنا أن الإنسان اتخذ لباسا من شعره، كل الساتر هو شنو؟ من شعر الإنسان، فهل يصدق عليه أنه صلى فيما لا يؤكل لحمه أم لا؟ استشكل سيد العروة في ذلك وأبان وجه الإشكال سيدنا قدس سره، قال بناء على أن الموثاق عام وأن المخرج عن عموم الموثق هو السيرة، فالسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن منه، والقدر المتيقن من ما إذا كان الشعر شعرتين ثلاثة عشر ألف، أما أن يكون الساتر مؤلفا من شعر الإنسان فهذا مما لم تقم السيرة على الابتلاء به، وبالتالي فيبقى تحت عموم الموثاق وهو مانعية ما لا يؤكل لحمه بناء على شموله للإنسان. هذا تمام الكلام في هذا المطلب وهو ما يتعلق بفضلات الإنسان. يأتي الكلام غدا إن شاء الله حول أصل المانعية، وهي هل تشمل كل ما لا يؤكل أم تختص بالثعالب، حيث ذهب جمع لاختصاصها بالثعالب، ومنهم السيد الأستاذ دام ظله بحث هذه المسألة وبنى على أن المانعية تختص بجلد الثعلب أو شعره أو وبره، وأما ما سواه وإن كان مما لا يؤكل لحمه فتصح الصلاة فيه، أتكلم عنه إن شاء الله غدا، اليوم مشغول شوية والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم يا الله.